بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تقدم معنا في الدرس السابق الكلام على شروط الصوم أو على من يجب الصوم، وذكرنا في الدرس السابق أنه كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم، أنه على كل مسلم عاقل. ومر معنا في قولنا أو في قول الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه يجب على كل مسلم أنه خرج غير المسلم، بمعنى أنه لا تصح منه الصيام وإن كان مخاطبا بالصيام، فيجب عليه الصيام وما لا يصح الصيام إلا به. وكذلك العاقل خرج منه المجنون، وتكلمنا على بعض المسائل في الدرس السابق أيضا على هذا الأمر. وقوله بالغ أيضا تقدم الكلام على هذا الأمر، وأن غير البالغ لا تجب عليه أو لا يجب عليه الصيام على الصحيح من أقوال أهل العلم. بقي اليوم نتكلم على قولهم قادر، خرج بقول الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الزكاة تجب على القادر، خرج غير القادر أو نعم غير القادر. وغير القادر أنواع وأصناف، لذا نتكلم في هذا الدرس على أصناف هؤلاء الذين ليسوا من أهل القدرة، وهم على أقسام أو أنواع. فمن هؤلاء الذين لا تجب عليهم أو لا يجب عليهم الصوم المريض لعدم القدرة، المريض لعدم القدرة. وقد دل على هذا الكتاب وكذلك عمومات السنة، ودل عليه أيضا أو نقل الإجماع في هذا من أن المريض ليس عليه أو لا يجب عليه الصوم، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ونقل الإجماع على أن المريض إذا كان مرضه لا يستطيع معه الصوم فله الفطر، له الفطر. وتحت هذا أو تحت هذه المسألة مسائل، أو تحت هذا النوع مسائل. أولى هذه المسائل ما هو الضابط في المرض الذي يبيح الفطر؟ ما هو الضابط في المرض الذي يبيح الفطر؟ في المسألة أقوال، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن من كان يحل له التيمم مع وجود الماء لمرض فهذا الذي يحل له الإفطار، وتحته أصناف. فقالوا: من كان مريضا فيخشى على نفسه الضرر بالصيام، أو كان مريضا فإذا صام ازداد مرضه وضرره، أو شق عليه الصيام بحيث لا يستطيع مواصلته أو قد يؤدي إلى ضرر. قالوا فمثل هذا المريض هو الذي يفطر، فمثل هذا المريض هو الذي يفطر. وأما من كان مرضه يسيرا فلا يدخل في رخصة الفطر، لا يدخل في رخصة الفطر، كمن به وجع في ضرسه أو جرح يسير أو ما شابه ذلك، قالوا فهذا لا يفطر ولا تتناوله الآية. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل ما يسمى مرض، كل ما يسمى مرض ولو كان يسيرا فله الفطر، فله الفطر. وهذا ذهب إليه عطاء ابن أبي رباح وابن سيرين في جماعة من أهل العلم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة الفتح قصة، كما يقال الشيء بالشيء يذكر، ذكر قصة أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى مرض في رمضان بسبب ألم ضرسه، بسبب ألم في ضرسه، فدخل عليه إسحاق ابن راهويه يزوره، وكان مريض وكان مفطرا، كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى مفطرا، فتعجب إسحاق ابن راهويه من إفطار الإمام البخاري رحمه الله تعالى من مجرد ألم الضرس، فقاله أتفطر من أجل ألم ضرس؟ فقاله البخاري رحمه الله تعالى حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن سيرين أنه أفطر لأجل وجع ضرسه، لأجل وجع أو وجع في ضرسه. فالحاصل أن هذه المسألة كما سمعتم أهل العلم فيها منهم من يقول أن عليه الإفطار إذا كان مرضه ماذا شديدا يخشى على نفسه الضرر. وبعض أهل العلم ذهبوا إلى مطلق المرض، فما سمي أو أطلق عليه بأنه مرض فهو داخل في عموم الآية، وهذا من حيث النظر الجواب نعم، لكن من باب التحري ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن استبرأ ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فيقال إن من كان مرضه يسيرا مثل ألم في ضرسه وما شابه ذلك واستطاع الصوم فينبغي له أن يصوم، على سبيل أفضلية لا على سبيل وجوب، خلافا من أو خروجا من الخلاف، ومن اشتد به الألم وإن كان ألم ضرس أو سن أو ما شابه ذلك فله الإفطار لأنه مريض وهو داخل في عموم الآية، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لهذا القول الأخير، استدلوا بعموم الآية، وأيضا قالوا ليس العبرة في المرض بالمشقة كما قال الجمهور، وذلك لأن الله عز وجل قرن المرض بالسفر. والقول الصحيح من أقوال أهل العلم وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله أن المسافر إذا سافر سفرا لا مشقة فيه له الإفطار، أن يفطر، فكذلك المريض، إذا مرض مرضا لا مشقة فيه، ولكن صح أن يقال فيه أنه مريض وثبت أنه مريض ولكن مرضه ليس فيه مشقة فله الإفطار. وقلنا الأولى الترك أو الأولى أن يصوم إن استطاع خروجا من الخلاف، وهو من باب الاحتياط المستحب، كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى في مثل هذه المسائل التي يقع فيها نوع إشكال. هذه المسألة الأولى المتعلقة في هذا النوع وهو المريض، وتحته كذلك ماذا؟ تحته مسائل. من خشي على نفسه الهلاك، هل عليه أو هل له أن يفطر؟ ليس بمريض، ليس بمريض، ولكن خشي على نفسه الهلاك، صام مثلا في يوم حار شديد الحر، أو عمل في يوم عملا شاقا بحيث أنه شق عليه الصيام وشق عليه الصيام جدا، فهل له أن يفطر؟ الجواب ماذا؟ الجواب له أن يفطر، الجواب له أن يفطر، لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا قيل في المريض الذي لا تصحبه مشقة أن له الإفطار، فمن صاحبته المشقة حتى خشي على نفسه الهلاك فله الإفطار، لهذا المعنى للمشقة، ولقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، إنه كان بكم رحيما. فمن أفطر لأجل المشقة فهل عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، أم أنه يقضي يوما مكان ذلك اليوم، أم ماذا عليه؟ ذهب الجمهور إلى وجوب القضاء عليه، إلى وجوب القضاء عليه. وهل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة. وأما الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى فقال في المسألة الأولى وهي تابعة لهذه المسألة، قال رحمه الله تعالى: إن وصل الحد به إلى المشقة وما شابه ذلك، قال ليس، قال له أن يفطر اضطرارا، له أن يفطر اضطرارا ثم أن يواصل صومه، ثم أن يواصل صومه. قال: لأنه يكون في هذه الحالة إفطاره، إفطاره مضطرا حتى يقضي حاجته ثم يواصل صومه، ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. والظاهر قول الجمهور أنه يفطر ذلك اليوم ويأتي بيوم مكانه، ويكون حكمه حكم المريض، ويكون حكمه حكم المريض. والعلة الجامعة بينهما العجز، العلة الجامعة بينهما العجز عن صيام ذلك اليوم. طيب، مسألة أخرى، مسألة أخرى، وهي في المريض الذي يرجى شفاؤه، فهل عليه القضاء؟ إنسان دخل رمضان ما شاء الله بصحة جيدة، في منتصف رمضان مثلا أصابته مثلا ملاريا لمدة أسبوع، ثم أفاق، ثم أفاق بعد ذلك، فهل عليه القضاء؟ الجواب أن عليه القضاء، والأمر في هذا واضح، أن عليه القضاء والأمر في هذا واضح، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بقي هل عليه الكفارة، أي الإطعام عن تلك الأيام التي أفطر فيها؟ الجواب: ليس عليه شيء، ليس عليه شيء إلا القضاء، القضاء يوما مكان ذلك اليوم، إلا أن يقضي يوما مكان تلك الأيام التي أفطرها. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وهو قول الجمهور، وهو قول جمهور أهل العلم. وذهب بعض السلف كطاووس وغيره إلى أن عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا، ويكون حكمه حكم الشيخ الكبير، وليس عليه بعد ذلك قضاء. والصواب الأول، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بقي من كان مريضه، أو من كان مرضه مرضا مزمنا لا شفاء فيه، مثلا فيه مرض السرطان، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منه، مرض مستمر، دخل رمضان وبه المرض أو هذا النوع من المرض، فماذا عليه؟ الصيام لا يستطيع أن يصوم في رمضان ولا يستطيع أن يقضي بعد رمضان، فماذا عليه؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: هذا أو وقع الخلاف في مثل هذه الصورة، فمن أهل العلم قال مثل هذا النوع لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه دخل رمضان وهو ليس من أهل الوجوب، لأنه عاجز، وشرط الوجوب في صيام رمضان القدرة. وذهب بعض أهل العلم، بل ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب الإطعام عن كل يوم مسكينا. قالوا: وهذا يلحق بالشيخ الكبير، وهذا يلحق بالشيخ الكبير. واستدلوا بقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذه الآية أو جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: وعلى الذين يطيقونه، أي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة التي لا تستطيع الصيام، عليها أن تفطر، أو لها أن تفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا، وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا القول من ابن عباس خالفه فيه غيره، فقد ثبت في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع ومن حديث ابن عمر، وكذلك جاء عن غيرهم أنهم قالوا إن هذه الآية كانت في أول الأمر ثم نسخت، أن هذه الآية كانت في أول الأمر ثم نسخت بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فكان الأمر كما قال ابن أبي ليلى: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون لما فرض صيام رمضان شق هذا على بعض الناس، فكان الأمر فيه على التخيير، فكان فيه الأمر على التخيير، من صامه فمنهم من صامه، ومنهم من أطعم مكان صيامه، ومنهم من أطعم مكان صيامه، حتى نزل قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فكانت الآية الأخيرة ناسخة للآية الأولى. وإذا كان الأمر كذلك فلا شيء عليه، إذا كان الأمر كذلك لا شيء عليه، لكن القائلين بوجوب الفدية أو الكفارة أو الإطعام قالوا إن وجه الاستدلال بالآية أو نعم وجه الاستدلال بالآية من عدة أوجه. الأول أن الله عز وجل قال: فمن كان منكم، فقال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن لم يجد، نعم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قالوا: الآية في قوله يطيقونه معناها على ظاهرها أي الذي يقدرون عليه، بمعنى الذين يقوون على الصيام فهم مخيرون بين الصوم وبين الإطعام، وهذا كان في أول الأمر، في أول الأمر أي في بداية فرض الصيام. قالوا: فلما فرض الله عز وجل الصوم في شهر رمضان مطلقا ومنع التخيير، قالوا: بقي الأمر هذا على من كان لا يطيق إلا الفدية، بقي هذا الأمر على من كان لا يطيق إلا الفدية، فعليه الفدية. وضح هذا الأمر أم لا؟ الصورة الأولى يستطيع الصوم ويستطيع الفدية، كان مخيرا في أول الأمر، فلما نزل قول الله عز وجل بعد ذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قالوا: صار واجبا على من كان قادرا. واضح الأمر أم لا؟ صار واجبا على من كان قادرا مخيرا، لكن من لم يكن قادرا وكان مخيرا فيبقى الأمر في حقه على ما هو عليه، وهو وجوب الفدية. لذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في الشيخ الكبير وفي المرأة الكبيرة التي لا تستطيع الصيام، فعليها الإطعام، فعليها الإطعام. واضح هذا الوجه أم لا؟ واضح هذا الاستدلال للآية أم لا؟ نعيد، نعيد وسنسأل بعده، سأعيد مرة ثانية وسأسأل بعده حتى ننظر هل أحد معنا أم لا. قلنا وجه الاستدلال بالآية أن الله عز وجل قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فقوله يطيقونه أي يقدرون على صيامه، فمن كان يقدر على صيام شهر رمضان كان في أول الأمر حينما فرض شهر رمضان كان القوي القادر مخير، كان مخيرا بين الصيام وبين عدمه، أي بين الصيام وبين ماذا؟ وبين الإطعام. هذا كان متى؟ كان في أول الأمر. طيب، وفي أول الأمر من كان لا يستطيع الصيام وكان يستطيع الإطعام فماذا عليه؟ الأمر فيه ماذا؟ واضح أن عليه الإطعام. واضح هذا الأمر أم لا؟ كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، واضح هذا الأمر أم لا؟ ثم لما فرض الله عز وجل وألزم بصيام شهر رمضان بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، الآن هنا ما في تخيير، لمن؟ للمختار أو لعدم المختار؟ ها يا جماعة، الآن ما في تخيير، لمن؟ لمن كان قويا مختارا أو لمن كان عاجزا غير مختار؟ لمن كان ماذا؟ قويا مختارا. واضح الأمر. فبقيت الآية على ماذا؟ الآية الأولى ففدية طعام مسكين، بقيت على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهذا من دقيق فقه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما للقرآن الكريم، من دقيق فقهه رضي الله عنه وأرضاه. ولذا ثبت عنه أيضا في صحيح البخاري وغيره أنه قرأ على سبيل القراءة التفسيرية لا القراءة لا القرآنية، أنه قال وعلى الذين يطوقونهم، وعلى الذين يطوقونهم طعام، وعلى الذين يطوقونهم طعام، نعم، وعلى الذين يطوقونه طعام مسكين. القراءة الأخرى من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وكما ذكر العلماء أنها ليست من القرآن، ولكن قرأها ابن عباس على سبيل التفسير، على سبيل التفسير، وقد قرأ بها عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. الآية على القراءة الأخرى تكون في المسألة نص، يكون في المسألة ماذا؟ نص، لأن معنى على الذين، وعلى الذين يطوقونه أي يعجزون عن صيامه ويشق عليهم صيامه ويتكلفون صيامه، عليهم ماذا؟ إطعام مسكين، عليهم ماذا؟ إطعام مسكين. فكان الاستدلال بالآية من وجهين، الوجه الأول ما سمعتموه أنها كانت في حق المختار القوي ثم نسخت وبقيت في حق الشيخ الكبير والمرأة، الوجه الثاني على القراءة الثانية التي يقال أنها عن ابن مسعود، قراءة ابن مسعود، وجاء في البخاري أنها من قراءة ابن عباس، وقال بعضهم أنها من باب التفسير لا من باب القراءة. فعلى الوجه الثاني كذلك في الآية دلالة على أن العاجز والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أن عليهم ماذا؟ عليهم إطعام يوم مكان إفطارهم، مكان إفطارهم. واضح هذا الأمر أم لا؟ فنرجع إلى مسألتنا، ما هي المسألة المذكورة هنا؟ المسألة هي من كان به مرض مزمن متواصل به مرض إلى أن مات أو إلى أن يموت، مثل ما ذكرنا مرض السرطان والعياذ بالله، نسأل الله أن يشفينا ويعافينا ويدفع عنا وعنكم كل سوء مكروه. مثل هذا المرض، دخل الرجل وبه هذا المرض لا يستطيع الصيام ولا يرجى برؤه من هذا المرض، استمر به هذا الصيام، ماذا نقول لهذا الرجل؟ نقول له واجب عليك الصيام؟ يقول لا أستطيع. طيب ما الذي عليه؟ نقول عليه ماذا؟ إطعام مسكين عن كل يوم أفطر فيه، إطعام مسكين عن كل يوم أفطر فيه، وهذا كما سمعتم مذهب جمهور أهل العلم، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو الذي كان يفتي به ويقول به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. واضح هذه المسألة أم لا؟ فعلى العاجز المريض الذي به مرض مزمن مستمر عليه أن يطعم مكان كل يوم أفطر فيه مسكينا، له أن يطعم مكان كل يوم أفطر فيه مسكينا. واضح هذه المسألة الأخيرة أم لا؟ ها يا جماعة. طيب، مسألة أخرى أيضا في هذا الباب ذكرناها في أثناء الكلام، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة التي لا تستطيع الصيام، هرم أو كبير السن لا يستطيع أن يصوم، فماذا عليه؟ رجل بلغ مثلا 70 أو 80 سنة، أو مرأة كذلك لا تستطيع الصيام، فماذا عليها؟ الجواب أن عليها الإطعام، وأن عليه الإطعام مكان كل يوم أفطره. هذا هو القول الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم. وذهب مالك، وهي رواية عن الشافعي رحمهم الله تعالى جميعا، واختارها بعض أهل العلم إلى أنه لا شيء عليهما، إلى أنه لا شيء عليهما. والصواب في المسألة ما سمعتم من أنه يخرج عن كل يوم، أو أنه يطعم عن كل يوم مسكينا، أنه يطعم عن كل يوم مسكينا. واضح هذه المسألة الأخيرة أم لا؟ سأسأل إذن يا جماعة، من معنا نشيط من أصحاب الصفوف الأخيرة؟ من معنا نشيط يا جماعة؟ ها، عندما من هذا الصف يرفع يده وجزاه الله خيرا، دعونا له، جزاه الله خيرا. ها يا جماعة، عندك أعيد السؤال، من كان كبيرا لا يستطيع الصوم، كبر سنه بلغ 70 أو 80 ما يستطيع أن يصوم، وضعف جسمه لا يستطيع الصيام، يشق على الصيام جدا، فماذا عليه؟ ها؟ يطعم عن كل يوم أفطر فيه مسكينا، على قول من؟ على قول جمهور أهل العلم، على قول جمهور أهل العلم. طيب، مسألة أخرى أيضا متعلقة في مسألة العاجز أو غير القادر، في مسألة الغير القادر، مسألة في الحامل والمرضع، هل للحامل والمرضع الفطر؟ هل للمرأة إن كانت حاملا أو كانت مرضعا أن تفطر؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لهذه المسألة وفي هذه المسألة حالتان، ذكر العلماء في هذه المسألة حالتين. الحالة الأولى إن خشيت على نفسها الضرر بعدم الإفطار، الحالة الأولى إن خشيت على نفسها الضرر بعدم الإفطار حامل، وإذا صامت ساعة تدوخ وساعة يحصل لها كذا، أو أرضعت حصل لها كذلك من الأمراض أو ما شابه ذلك، المهم خشيت على نفسها الضرر، فنقل غير واحد عدم الخلاف في المسألة إلى أنها تفطر ولا شيء عليها، إلى أنها تفطر ولا شيء عليها. ونقل بعضهم عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أنه يقول لهما الإفطار وعليهما الإطعام والقضاء، عليهما الإطعام والقضاء. قلنا الجمهور قبل هذا، ونقل في المسألة أو قال بعضهم لا خلاف في المسألة، إلى أن لها أن تفطر، إلى أنها تفطر وعليها القضاء، أنها تفطر وعليها القضاء، وليس عليها الإطعام وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا خلاف بين العلماء في هذا، لا خلاف بين العلماء في هذا. لكن نقل بعضهم عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: في المرأة إذا أفطرت خشية على نفسها، قال: تقضي يوما مكانه وتطعم مسكينا مكان اليوم الذي أفطرت فيه. بعض أصحاب أحمد حاولوا أن يحملوا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الصورة الثانية، وسيأتي الكلام عليها. والصحيح في المسألة هو قول الجمهور أن للمرأة إذا خشيت على نفسها الضرر، أي الحامل أو المرضع، فلها أن تفطر وأن تصوم مكان اليوم الذي أفطرت، أو مكان الأيام التي أفطرت فيها، ولو أفطرت شهر رمضان كله. إذا كانت المشقة مستمرة في حقها لها أن تفطر إفطارا مستمرا، وليس عليها إطعام. هذه الصورة الأولى والمسألة أو الحالة الأولى. الحالة الثانية في المرأة الحامل أو المرضع، أفطرت لا للمشقة، لمشقة عليها، ولكن للمشقة على جنينها أو المشقة على رضيعها، أي قل لبنها مثلا للمرضع، أو مثلا الصائمة، المرأة الصائمة الحامل رأت مثلا الطفل يتحرك بقوة في أثناء الصيام، يدل على أنه قد تأذى من صيامها أو نحو ذلك. فهل لها الفطر؟ جواب أنها تفطر، وهذا الأمر مسلم فيه أنها تفطر. واستدل الجميع على إفطار الحامل والمرضع بحديث أنس ابن مالك الكعبي رضي الله عنه وأرضاه في السنن، والحديث قد صححه جماعة من العلماء، منهم العلامة الألباني وشيخنا العلامة الوادعي وغيرهم من أهل العلم. الحديث فيه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهو يأكل، فقال لي: كل. فقلت: إني صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر وعن الحامل والمرضع الصوم، فاستدل العلماء بهذا الحديث على المسألة المذكورة من أن الحامل والمرضع لها أن تفطر. طيب، نرجع إلى المسألة المذكورة، وهي: مرأة حامل أو أخرى مرضع أفطرت لا للمشقة عليها، ولكن خشية على جنينها إن كانت حامل، أو رضيعها إن كانت مرضعة. إذا أفطرت، هل عليها أن تطعم مكان يومها وأن تقضي، أم ماذا عليها؟ في المسألة أقوال. القول الأول قالوا: تطعمان عن كل يوم مسكينا ولا تقضيان شيئا. واستدلوا بقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قالوا: هذه المرأة هي في معنى الشيخ العاجز، وفي معنى المرأة الكبيرة. وهذا قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أجمعين. القول الثاني في المسألة أنهما تقضيان وتطعمان. القول الأول أنها تطعم مكان كل يوم أفطرته ولا تقضي بعد رمضان. القول الثاني أنها ماذا تصنع؟ تطعم مكان كل يوم أفطرته مسكينا، وإذا قويت على الصيام عليها ماذا؟ بقضاء الصوم. وهذا قول عطاء ابن أبي رباح وروي كذلك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قول ثالث في المسألة أنهما تقضيان جميعا، وعلى الحامل الإطعام، وعلى الحامل الإطعام دون المرضع، على الحامل الإطعام دون المرضع. وهذا القول ذهب إليه الحسن البصري، وهو قول ليث ورواية عن مالك وغيرهم من أهل العلم. الصورة الثالثة ما هي يا جماعة؟ تقضيان وعلى الحامل الإطعام، وأما المرضع فليس عليها ماذا؟ وعلى الحامل الإطعام وليس على المرضع، وليس على المرضع. لماذا؟ قال لأن الحامل أرضعت أو أفطرت مظنة بخلاف المرضع، بخلاف المرضع، لذا أوجب عليها الإطعام دون المرضع. القول الرابع قول ليس عليها شيء، ليس عليها إطعام ولا عليها قضاء، أي للمرأة الحامل أو المرضع لها أن تفطر في رمضان، هل عليها قضاء؟ قال ليس عليها قضاء. طيب هل عليها إطعام مكان اليوم الذي أفطرت فيه؟ قال ليس عليها إطعام. لماذا؟ قال لأنه دخل رمضان وهي ليست من أهل التكليف على هذا النوع، فهي عاجزة عن الصيام للمشقة الموجودة على جنينها. وهذا قول ابن حزم رحمه الله تعالى، قال وليس هناك دليل يدل على أمرها بالقضاء ولا أمرها بالكفارة. وقد يستدل له بظاهر حديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالقضاء. القول الخامس أن عليها القضاء دون الإطعام، أن عليها القضاء دون الإطعام، وهذا هو القول الصحيح في المسألة، وهذا قول جمهور أهل العلم، أن عليها القضاء لأنها داخلة في عموم قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فهذه المرأة داخلة في معنى المريض، فهي خشيت على نفسها الضرر، فهي تدخل في معنى ماذا؟ في معنى المريض، فلها أن تفطر وعليها أن تقضي وليس عليها إطعام، فيكون حكمها كحكم المريض، الذي يرجى برؤه، فليس عليه إطعام وله الإفطار وعليه القضاء. واضح هذا الأمر أم لا؟ فالراجح في هذه المسألة، في مسألة المرأة الحامل أو المرضع إذا أرضعت لولدها، أي خشية على ولدها لا على نفسها، أو أفطرت كذلك لأجل ولدها أي الحامل لا لأجل مشقة عليها، فلها أن تفطر وعليها القضاء وليس عليها الإطعام، طيب نكتفي بهذا القادر في هذا اليوم. إلى هنا، سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.